أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم على الاستدلال أو في الاستدلال بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المستثنى منه فقط. وقلنا إن هذا الشق من الآية، صدر الآية المستثنى من، يمكن التمسك به لإثبات أن البيع المعاطاة يفيد اللزوم، بالبيان التالي أن هذا النهي نهي عن ماذا؟ عن أكل المال بالباطل. ونحن نسأل أن الفسخ هل هو أكل للمال بحق جائز أم لا؟ نقول بما أنه لا دليل يسوغ لنا أكل هذا المال بالفسخ، ما في دليل، الدليل يدلل على شنو؟ كما أوردنا أكثر من دليل، يدلل على أن الملكية قد انتقلت، ففسخ هذه الملكية وبالتالي مسوغية أكل المال لا دليل عليه، فيندرج تحت الباطل. وإذا اندرج تحت الباطل فمعنى ذلك أنه لا يجوز، والنتيجة هي أن هذا الشق من الآية يدلل على لزوم العقد. وأوردنا إشكالا وطردا، خلاصة الإشكال أن الاستدلال بهذا الشق من الآية يتوقف على كون المراد من الباطل هو الباطل عرفا، أما لو كان الباطل من الناحية الشرعية فلا يتم الاستدلال. ليش؟ لأنه يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بالبيان التالي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل قلنا ليس هو الباطل عرفا، الباطل شرعا. ونحن لا نعلم أن أكل المال بعد الفسخ هل هو أكل بالباطل أم لا، فنريد أن نتمسك بقوله تعالى: ولا تأكلوا، لإثبات أنه من الباطل. وهذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وطردنا هذا الإشكال بالبيان التالي: طبعا لطردي أكثر من بيان، ولكن قلنا بيان التالي كالتالي، وهو أن المراد بلفظة الباطل هو الباطل العرفي وليس الباطل الشرعي. لماذا؟ عندنا قرائن، من أهم تلكم القرائن أن الخطاب للعرف، ولو كان المراد بالباطل هو الباطل الشرعي يعني العرف ما يفهم ما هو المورد الذي حدد كباطل من الناحية الشرعية، وما هو المورد الذي خرج عن الباطل إلا بإعلام من الشارع. احنا دائما نتمسك بفهم مراد الشارع على وفق ما يفهم من لدن العرف، إلا أن يأتي دليل قاطع على خلافه، يعني يسوغ لنا أن نتمسك بالدليل الوارد الذي يقول نعم في هذا المورد لا يراد باللفظة الكذائية، المعنى المراد عرفا. أما إذا لم يرد دليل ففهم العرف هو الحجة، بل أن بعض الجهابذة الأعلام قال هكذا، وهذا قلنا الجواب الثاني اللي ما استعرضناه بالأمس. وخلاصته حتى لو سلمنا جدلا بأن المراد بالباطل هو الباطل الشرعي، يمكن التمسك بالإطلاق المقامي للآية وبيانه كالتالي: قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل هو الباطل شرعا، لكن هذا الباطل الشرعي لا يفهم إلا بفهم العرف، يعني العرف هو الذي يحدد أن هذا باطل أو ليس بباطل، يعني الشارع يخاطب العرف. فنتمسك، هو في الحقيقة قد يقال نفس الجواب الأول، لكن هذا مو نفس الجواب الأول، فيه جزء من الجواب الأول. ليش؟ انتبهوا إلى هذه الحيثية. احنا في الحقيقة عندما نريد أن نفهم الباطل شرعا، من أين نفهمه؟ الأصل أن نفهمه من العرف، إلا أن يرد دليل على خلافه، يعني يرد دليل من الشارع على خلافه، فيكون قوله تعالى نتمسك بإطلاق الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المراد بالباطل هو الباطل الشرعي ولكن بدلالة العرف عليه. هذا هو خلاصة تتمة الإجابة أو الإجابة رقم 2، والتي على أساسها حتى لو كان الباطل المراد به هو الباطل الشرعي، يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لصدر الآية اللي هو المستثنى من، وبيان أن فسخ المعاملة يندرج في الباطل، يعني في أكل المال بالباطل. طيب، هناك إشكال دقيق ثاني يجعل أيضا التمسك بالمستثنى منه أو بالشق الأول من الآية فيه عويصة، ما هو هذا الإشكال؟ نعم، هذا الإشكال كالتالي: قد يقال الله يقول لنا لا تأكل المال بالباطل. طيب، لا تأكل المال بالباطل إلا إذا ورد من لدن الشارع ما يسوغ لك، حتى لو كنت تراه باطلا عرفا لكن يسوغه لك الشارع المقدس. قلنا مثل أكل المارة، ومثل ماذا؟ الشفعة، ومثل الخيار. هذه الموارد العرف قد يرى أن البيع لازم، فأنت استخدام الخيار يراه العرف أكلا للمال بالباطل، لكن الشارع قال له هذا أكل للمال بحق، هو أذن فيه الشارع. فما يدريك لعله هنا في البيع المعاطاتي ورد إذن من الشارع على أن رجوع أحد المتعاطيين إلى ما أعطاه هو ماذا؟ فسخ للعقد، وبالتالي أكل هو من قبيل الأكل للمال بحق بإذن من الشارع. كيف ننفي هذا الاحتمال؟ بمعنى أنه إذا أذن الشارع في رجوع أحد المتعاطيين صار هذا البيع ليس بلازم، وأكل الراجع فيما رجع إليه أكل للمال بالحق، لأنه بإذن من الشارع كإذن الشارع في أكل المار. ولو أردنا أن نتمسك بإطلاق ولا تأكلوا، شي يصير؟ يعني كأننا نقول نشك في أن الشارع أذن أم لم يأذن، نتمسك بعدم إذنه. شي يصير؟ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والإجابة على هذا الإشكال اللي قلنا فيه شيء من الدقة وهو عويص، يمكن أن يجاب عليه بالإجابة التالية: صحيح أنه توجد موارد أذن الشارع فيها، مثل قلنا الشفعة و الخيار وأكل المارة، بس هذه الموارد دل الدليل المعتبر القطعي على مسوغية إذن الشارع، فلذلك يجوز الأكل بإذن الشارع، وإذن الشارع يكشف على أن الأكل ليس من قبيل الأكل بالباطل. ولكن ما نحن فيه الأمر ليس كذلك، نحتمل أن يكون الفسخ موجبا للأكل للمال بحق، ونحتمل أن هذا الفسخ لا يضير ولا يؤثر، بل أن البيع هو لازم. فعندنا احتمالان، فما نقدر نقول إذا وجد مثل هذا الاحتمال أنه من قبيل إذن الشارع إن قلت، لكن حتى هذا قد يقال إنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فالجواب الدقيق على هذا: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يتم هاهنا. ليش؟ لأننا أصلا نتيقن أن المراد بالباطل ليس هو الباطل الشرعي، بل هو الباطل العرفي كما أسلفنا. هنا الباطل ليس المراد به الباطل شرعا، بل الباطل بنظر العرف. ولولا ذلك لما صح التمسك لا بظهور الخطاب ولا بإطلاق الخطابات الشرعية. أصح حجية الظهور هذه مسلمة، الباطل المراد به هو الباطل بنظر العرف. نعم في هذه موارد محدودة لا يقاس عليها الشارع، صحح في بعض الموارد أو ألغى الملكية في بعض الموارد، كإلغائه مثلا لملكية الخمر أو الخنزير، هذه موارد محدودة لا يقاس عليها بعد ولا يلحق بها، ما يغايرها إلا بدليل معتبر. بمعنى لو دل الدليل على خلاف ذلك كما في المورد، كما في موردنا دل الدليل على لزوم البايع بنحو أقوى وأمتى، فما نقدر نتمسك بالدليل الأضعف الذي يأتي على نحو الاحتمال، بل يكون الدليل الأقوى هو المحكم في المقام. فإذا حتى هذا الإشكال رقم 2 لا يرد. الإشكال رقم 3، وهذا الإشكال أورده المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكي صاحب الحاشية المشهورة على المكاسب. إيش قال؟ قال هكذا: متى يصح لنا الاستدلال على كون المعاطاة تفيد اللزوم؟ يصح لنا الاستدلال إذا كان هذا الرجوع من لدن أحد المتعاطيين، الفسخ يعني، الرجوع سبب من الأسباب التي تفيد الملك. نعم، رجوع أحد المتعاطيين يجعله يملك ما رجع به، فنقول لهذا مو معلوم أنه سبب، لعله أكل للمال بالباطل. لكننا إذا قلنا هكذا الرجوع ليس بسبب، الرجوع هو شنو؟ الرجوع هو يرفع أثر المعاطاة. المعاطاة كانت تفيد السببية، هذا الرجوع كانت تفيد الملكية الجائزة إذا صح التعبير، رفع هذه الملكية وجعل المال يرجع إلى صاحبه، إلى صاحبه، وصاحبه كان مالكا له بأحد الأسباب السابقة التي أوجبت له أن يتملك المال بالإرث، بالبيع والشراء، بأي سبب من الأسباب. فالفسخ مو هو السبب حتى نعم يتم الاستدلال، الفسخ هو رافع لأثر المعاطاة. فإذا كان كذلك ما نقدر نقول هكذا، هذا الذي فسخ أكل المال بالباطل، لأن الفسخ لم يحقق ملكية له. احنا ما نقول أصلا الفسخ يحقق ملكية، هو ملك بالأسباب السابقة غير الفسخ. الفسخ إنما ماذا؟ أزال هذه، أو كشف لنا إذا صح التعبير، بين أن هذه الملكية المتزلزلة التي كانت بسبب المعاطاة لم تصل إلى درجة اللزوم. هذا إشكال المحقق الإيروان. وقد أجاب عنه بعض الجهابذة الأعلام بالإجابة التالية، قال هكذا: نظر المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية على أن الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تنفي الأسباب المستقلة فقط، حتى يكون مثلا هذا مثلا الرجوع اللي هو جزء السبب مو مشمول للآية، والحال أن الآية في الحقيقة تقول لا تأكل المال بالباطل، سواء حصل ذلك بالسبب بشكل مستقل وكامل أو حصل بجزء من السبب كفسخ العقد والرجوع. يعني كما تنفي السبب المستقل تنفي جزء السبب أيضا، كلاهما منتف بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وخلاصة الكلام أن هذا الشق من الآية وهو المستثنى منه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدلل على لزوم العقد المعاطاتي، وأنه على وزان العقد القولي اللفظي، مجرد أن يتعاطى المتعاطيان فإن هذه المعاطاة يتحقق منها النقل والانتقال ولزوم البيع، ولا يسوغ لأحدهما أن يرجع لأن هذا العقد لازم لا يسوغ الرجوع فيه. نعم، فإذا هذه مجموعة من الأدلة التي دللنا بها على لزوم العقد. من الأدلة أيضا الدالة أو التي دلل بها على لزوم العقد ما ورد من الروايات الصحيحة والصريحة في أن البيع ماذا؟ مجرد أن يبرم المتبايعان عقد البيع يصبح هذا العقد لازما بافتراقهما عن المجلس، وإلا ما دام في المجلس فإن البيع متزلزل جائز وليس بلازم. يعني لو باع أحد الشخصين على الآخر وكان جالسين يجوز لأحدهما أن يرجع في البيع ما دام لم يفترقا. متى يكون العقد لازما؟ إذا خرج أحدهما من المجلس أو عن المجلس يصبح هذا العقد لازما. شو تقول الروايات؟ مفاد الروايات كالتالي: أن البيعين لهما الخيار، يسوغ لكل منهما أن يفسخ العقد ما دام جالسين، لكنهما إذا خرج عن المجلس افترقا أصبح البيع لازما، ولا يجوز لأحدهما أن يفسخ هذا العقد. طبعا هذا الدليل الذي نريد أن ندلل به على لزوم العقد المعاطاتي، هذا الدليل أولا خاص بالبيع، بعض الأدلة يعني لها عموم للبيع، للإجارة، لبقية العقود، بس هذا خيار المجلس من الأدلة المختصة بالبيع فقط. هذا الأمر الأول. وتقريب الاستدلال بهذه الأدلة بالبيان التالي. احنا شو نقول؟ نقول إذا تعاطى المتعاطيان فإن المعاطاة هي على حد البيع اللفظي، ولكنه بيع بالفعل وليس بيع بالقول. هذا البيع الذي حصل بالفعل له نفس الحكم للبيع القولي، فكما أن البيع القولي يطرأ عليه ويعتريه خيار المجلس، كذلك أيضا ماذا؟ البيع الفعلي اللي بالمعاطاة، كل منهما يقدم العوض والسلعة إلى الآخر. الآن شو نقول؟ نقول ما دام في المجلس فإن البيع ليس بلازم، متزلزل، يسوغ لكل منهما أن يرجع فيما أعطى، لكن إذا افترقا أصبح البيع لازما على حد البيوع الأخرى. فكما أن البيوع الأخرى ما دام المتبايعان في المجلس فالعقد ليس بلازم، وإذا خرج افترق أصبح البيع شنو؟ لازما. كذلك نقول في المقام المتعاطيان كذلك. هذا هو الاستدلال أو تقريب الوجه في دلالة الروايات الواردة أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا وجب البيع. وهذا عليه شنو؟ حتى بعض أفعال المعصوم عليه السلام. يعني المعصوم مثلا يحدث في بعض الروايات يحدث معاملة، تحقق بيع وشراء، ثم يستعجل في الخروج من المجلس، فيسأل الإمام عليه السلام في بعض الروايات عن سبب خروجه، فيقول مجيبا، يقول: إنه يريد أن يكون البيع لازما. معنى ذلك أن الإمام بفعله وبقوله دلل على أن الافتراق هو الذي يحقق لزوم البيع. نطبق هذا على البيع المعاطاتي، نقول إذا تبايع المتعاطيان بفعلهما وكان في نفس المجلس، فهما بالخيار، لكن إذا افترق أحدهما أو كل منهما أصبح البيع شنو؟ لازما، يتحول نفس البيع من كونه جائز إلى كونه لازما. فالروايات الدالة على خيار المجلس تدلل على لزوم البيع المعاطاتي. هل هذا الاستدلال تام ووجيه أم يرد عليه بعض الإشكالات؟ في الحقيقة ترد إشكالات دقيقة جدا، وفيها شنو؟ يعني نحتاج إلى طرد هذه الإشكالات إلى مؤونة زائدة كي نستطيع أن نتخلص من ورود هذه الإشكالات على الاستدلال بالروايات القائلة إن البيعين بالخيار ما لم يفترقا على لزوم البيع معاطاته. وستأتينا إن شاء الله تتمة الكلام في ذلك، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.